بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 100 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
أبو الحسن علي بن محمد بن الزاهد، عن أبي الحسن أحمد بن مقسم قال: سمعت أبا الحسن بن بشار يقول: وكان إذا أراد أن يخبر عن نفسه بشيء قال: أعرف رجلا كان حاله كذا وكذا.
ما شاء الله. هي سر الإخلاص يا أخواننا، أن الإنسان إذا وفقه الله تبارك وتعالى لعمل صالح أن يستبقي هذا العمل بينه وبين الله تعالى، أن يستبقي هذا العمل بينه وبين الله تعالى لا يذكره لأحد. لكن أحيانا ربما الإنسان منا يحتاج إلى أن يذكر شيئا من هذا العمل لينتفع به الناس. يعني ربما بعض الناس أحيانا يقول لك: طب اليوم مين عم يطبق الكلام هذا؟ يستنكرون هذه الأحكام لأنه لا يطبقها أحد. فيقول: نعم، في عصرنا من يطبق هذا الكلام ويسير على هذا المنهج. فربما أخبر بحال نفسه كما فعل الإمام الشعراني مثلا وغيره في كتبهم، يذكرون أحوالهم ليكون ذلك مدعاة إلى اقتداء الناس بهذا الكلام. لكن هنا الشيخ ماذا قال؟ إذا أراد أن يذكر شيئا من أعماله يقول: أعرف رجلا يفعل كذا وكذا، أعرف رجلا يفعل كذا وكذا، ولا يذكر هذا عن نفسه ليبقى العمل لله وينتفع الناس بأحوال ذاك الرجل الذي يظنونه غير الشيخ، يظنونه غير الشيخ.
نعم. فقال ذات يوم: أعرف رجلا، أعرف رجلا يشتهي منذ 30 سنة أن يشتهي ليترك ما يشتهي فما يجد شيئا يشتهى.
سبحان الله. أعرف رجلا يعني نفسه، ماذا يفعل؟ يشتهي أن يشتهي شيئا، يشتهي أن يشتهي شيئا. ليه؟ قال: ليترك ما يشتهي مجاهدة لنفسه. نعم.
ودخل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي إلى أبي الحسن بن بشار وعليه جبة صوف، فقال له أبو الحسن: يا أبا محمد، صوفت قلبك أو جسمك؟ صوف قلبك والبس القهوي على القهوي.
سبحان الله. يعني لبس لباس الصوفية، لبس لباس الصوفية، فقاله: يا أبا محمد، صوفت قلبك أم نفسك أم جسمك؟ الإنسان إخوانا إذا لبس لباسا يدل على الولاية والصفاء والتصوف كذا، ولم يكن من أهل هذه الثياب، فربما كان ذلك مظهرا من مظاهر الكبر. يعني إنسان الآن إخوانا لو قلت له: غير لباسك، لا أنا ألبس لباسا مدري إيش، إن طب يا أخي أنت ليش متمسك بهذا اللباس؟ حقيقة إخواننا نحن يجب أن نتهم أنفسنا في ذلك. يعني أنا عندما ألبس لباس السنة أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، طب عندما أتميز بلباس معين في اللون في الشكل أو ما شابه ذلك، إذن أنا ألبس هذا اللباس لأنسب إلى هذه الطريقة أو لهذا الولي أو ما شابه ذلك. فهنا إخواننا يقع الخطر. قال له: أنت صوفت قلبك أم جسمك؟ يعني أنت مظاهر التصوف تحليت بها في قلبك؟ هل ذابت نفسك؟ هل أخلصت لله عز وجل؟ هل أنت صادق مع الله؟ ماذا قال له بعدين؟ أنه أنت الآن صوف قلبك ثم البس ما شئت، صوف قلبك ثم البس ما شئت. طيب هذا الأمر إخوان الأكارم يوجهنا إلى أن نعتني بقلوبنا وأن نكون صادقين في أحوالنا وأن نحذر كل الحذر من أن نغتر بمظاهر أو شكليات، خاصة في ميدان التصوف. هذا شيء خطير، إنه والله أخي فلان من الناس، نعم يعني مين ما شافه يقول عنه من الأولياء من أهل الطريق وكذا كذا، طب أنت ليش حريص على هالسمعة هاي؟ لماذا تحب أن تعرف بذلك؟ أنت الآن تحقق في قلبك بهذه المعاني، سبحان الله أخواننا. لذلك كنا نسمع عن الصالحين كانوا يعملون الأعمال الكثيرة ويخفونها حتى إذا كانوا بين الناس كانوا كعامة الناس لا يظهرون شيئا من أحوالهم، يعني ربما في طعامهم في شرابهم في لباسهم في نومهم في حياة في كلامهم يحاولون أن تبقى أحوالهم في قلوبهم خالصة لوجه الله تعالى، أما الله يعفو عنا ويسامحنا. الآن إخواننا يعني بعضنا عنده ربما شيء من الرياء أو الكبر أو الحسد أو الحقد أو ما شابه ذلك من هذه الأمراض، ومن حل أنفسنا بإيش؟ بمظاهر التصوف وما شابه ذلك، والله نخدع أنفسنا، والله نغتر بأنفسنا. إذا فعل الإنسان ذلك يعني بنية صالحة، إنه والله تبركا بهذا اللباس اقتداء بالشيخ فلان، شيء جميل، لكن المشكلة أن نقف عند هذا الحد، أن نظن أن هذا اللباس هو يعني المهم، بدليل أن هذا الإنسان ما عم يزكي نفسه ولا عم يهذب نفسه لكنه متمسك بهذا اللباس. إنه والله عجيب، تحرص على لباس الظاهر ويغيب عنك الطهارة في الباطن، يعني أنت الآن تريد أن تتمسك بمظاهر التصوف التي يراها الخلق ولا تطهر قلبك من دنس هذه الأمراض القلبية التي يراها الله سبحانه وتعالى. هذا أمر إخوتي الأكارم حقيقة يعني ينبهنا إليه، قالوا إيش؟ صوف قلبك ثم البس من اللباس ما شئت، ثم البس من اللباس ما شئت، لكن صوف أن اجعل التصوف في قلبك، اجعل الأخلاق في قلبك، اجعل الإخلاص الصدق اليقين الحب لله التعظيم لله، وعند ذلك إخوتي الأكارم لا يضرك ما لبست. الصحابة رضي الله تعالى عنهم إخواننا يعني كان بعضهم يلبس القليل وكذا وكذا، وكذلك غيرهم من العلماء. حتى الصوفية إخواننا لما لبسوا الصوف ما لبسوه ليكون شعارا لهم، لكن لبسوه لأنه فيه الزهد، لأن فيه البعد عن المظاهر، لكن مع الأيام الله يعفو عنا تبخر الباطن وتمسكنا بهذا الظاهر. لأن يعني بعض الناس إخوان فعلا بتشوفوا الآن شكله منظره يعني بتقول لحالك هذا من كبار الأولياء على عيننا وراسنا، والله نحن نحسن الظن بكل الناس، لكن نقول لهذا الإنسان لا تقف عند هذا الظاهر، وإياك أن تخدع نفسك بإصلاح الظاهر فقط. حتى بلباس السنة أخوانا، حتى بلباس السنة، يعني الآن بعض الآن الناس يحرص على لباس السنة، إمامي وكذا وكذا، والله على عيننا وراسنا يا أخوانا، نحن نعرف أن هذا لباس عظيم مبارك وندعو أنفسنا إليه، لكن أنا لا أقف عنده فقط، أنه أنا والله بلبس لباس الظاهر لكن بالباطن أنا ما عم عمر باطني. يا جماعة إذا كنت في قلب عامر بالأخلاق الإيمانية والإخلاص والتعظيم لله، والله يا جماعة الظاهر ما بيضر، أما الإشكال أنا أخدع نفسي أخدع أخواني بلباس الظاهر ويبقى الباطن خرابا، هذا المشكلة. والأخطر من ذلك إخواننا أن نرى يعني واحد مثل حكايتي مثلا عنده يعني ربما طلاب كذا كذا، يوجههم إلى الاعتناء بالظاهر فقط، هذا من أخطر ما نسمعه ونراه، إنه والله نحن بأن الآن نعتني فقط بإصلاح الظاهر. أنا بدي الآن لما يعني طلابي كلهم ما شاء الله مين ما شافهم يفكرون علماء أولياء وما شابه ذلك. يا أخواننا هذا خطر كبير في منهجنا، ينبغي علينا حتى طلابنا، أنا إذا بشوف طالب عندي في عنده شيء من شوفة الحال والكبر وأراد أن يلبس لباس العلماء، بقول لا لا تفعل، لأنه واضح أنك الآن لا تفعل ذلك اتباعا للسنة، تفعله لتحقق ذاتك ونفسك، وهذا واجب الشيخ المربي أن يلاحظ طلابه في هذا الأمر، لأن الإنسان ربما يتشوف إلى السنة بدعوى اتباع السنة ظاهرا، لكن بدعوى تحقيق النفس باطنا. نعم.
وقال رجل لأبي الحسن بن بشار: كيف الطريق إلى الله تعالى؟
الله.
فقال له: كما عصيت الله تعالى سرا تطعه سرا حتى يدخل إلى قلبك لطائف البر.
يا سلام. يعني أنت لما عصيت الله كنت تحافظ على أن يكون ذلك سرا، كذلك إذا أطعت الله فاترك ذلك سرا بينك وبين الله، كما حرصت على أن لا يطلع الناس على معاصيك كذلك حرص على أن لا يطلع الناس على طاعاتك، لتبقى طاعاتك لله عز وجل. إذا رأيت في نفسك حرصا على ذكر طاعاتك، طيب سأل نفسك: لماذا أنا اليوم بعد بين الناس أريد أن أذكر لهم شيئا من طاعاتي؟ طيب لماذا؟ إذا أنا متهم أنني أريد الرياء، أنا بدي مكاني بين الناس، أنا بدي كذا، والله مجايب بالي معنا، أنا قصدي أنه كذا، لك يا أخي يعني أذكر ذلك، لكن لاحظ المعنى أن تكون مخلصا كما ذكرنا سابقا. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله إخواننا، أحيانا يكون إنسان مخلص فعلا ويريد الخير لغيره، يدعوهم إلى الخير، إن والله اليوم كذا كذا، سبحان الله. لكن عندما تقول هذا الكلام وإن كنت صادقا في إخلاصك، لكن دير بالك أن يدخله حظ من الشيطان فينقلب إخلاصك رياء وأنت لا تدري. يعني أنت لما عم تحكي كان نيتك سليمة، بس بعد أثناء الكلام شفت الناس عم يطلعوا عليك ما شاء الله كذا، ها دخل حظ الشيطان عندك. دير بالك من هذا الأمر، احذر من وساوس الشيطان قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل لتكون رابحا عند الله عز وجل. لذلك أنا أقول إخوان دائما: ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا قبل العمل بسر الإخلاص، وأن نجاهد أنفسنا أثناء العمل بدفع وساوس الشيطان، وبعد العمل ماذا نفعل؟ نستغفر الله عز وجل مما عرض لنا من الرياء وغير ذلك مما عجزنا عن دفعه، نستغفر الله ونتوب إليه. فالإنسان منا أيها الإخوة عندما يعمل عملا، خطيب جمعة مثلا، مدرس، بعد ما يطلع أخواننا من درسه أو ينزل من الخطبة أو كذا، ماذا يفعل؟ يجلس إخواني هيك متشوفا: أنا اليوم خطبت خطبة عظيمة ودرسي كان قوي جدا، ويبدأ إخواني يرتفع، أم أنه يتواضع بين يدي الله عز وجل ويخفض نفسه ظاهرا وباطنا ويستغفر الله عز وجل، يقول: يا رب اغفر لي، يا رب رزقني الإخلاص، يا رب كذا، يتوب إلى الله مما أصيب به عمله من خلل. وإلا يا إخواننا تصوروا أنه إنسان، ما أنا مثلا خطيب جمعة، أنا أخطب الجمعة وبعد الخطبة يعني أنا أشعر حالي أنه أنا اليوم كنت فوق أنا أدائي، شوف إعجاب الناس فيه، وبدأت أتشوف لهذه المعاني وأنتشي بهذه الأذواق، ماذا نقول له؟ والله يا مسكين، لقد كان الناس في طاعة وكنت أنت في معصية على منبر رسول الله. كنت الناس كانوا في طاعة عم يسمعوا الوعظ والنصح والصلاة، لكن أنت على المنبر فوق على منبر رسول الله كنت عاصيا ترتكب كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. لذلك إخواننا حقيقة نحن ما بدنا نصعب الأمر على حالنا، لكن قبل العمل نلزم أنفسنا سر الإخلاص. قبل ما أطلع على المنبر بدي ضل أنا أذكر نفسي أذكر نفسي أذكر نفسي بالإخلاص بالإخلاص. نعم، بطلع على المنبر محقق هذه الأمر إن شاء الله، بطلع على المنبر كلما جاءني الشيطان يذكرني بهذا المعنى أصرفه 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 أصرفه. نعم، وبعد أن أنتهي نعم ماذا أفعل؟ أستغفر الله وأتوب إليه. مثل ما ربي قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يتوبون إلى الله عز وجل من أشياء كثيرة، منها مما عرض لهم أثناء العمل من هذه المعاني الفاسدة. قال له كما عصيت الله سرا فأطعه سرا. نعم.
وقال منذ 30 سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها.
الله الله الله، الله يتوب علينا ويعفو عنا أخواننا. وذلك لا يتأتى أخواننا إلا بالتدريب، إلا بالتدريب. يعني سبحان الله، ربنا قال وهدوا إلى الطيب من القول، يعني دائما يختار كما قال الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يعني إذا خيرت بين كلمتين تختار الأحسن، إن والله هذه كلمة طيبة لكن هذه أطيب، هذه كلمة حسنة هذه أحسن. سبحان الله أخواننا، هذا الكلام يعني يدعونا إلى شيء. أنا الآن يا ترى لو هلا حبيت أتذكر كلام مبارح، كم بدي استغفر الله وكم بدي أعتذر إلى الناس؟ والله كثير سبحان الله. لكن إنسان أخواننا كلما ارتقى مقامه دق ميزانه، صار يحاسب نفسه على أدق الأشياء. والله عز وجل نبهنا في مقام القول، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، قول نكرة في سياق النفي تدل على العموم. طيب، وكذلك قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعندما يحاسب الإنسان نفسه على الذرة من الأقوال والأفعال يعلم هذا الميزان الدقيق. طب أنا اليوم هيك، أنا الآن أخوان الأكارم بقول لك مبارح مثلا أنا فضل الله ما تخانقت مع حدا، ما سبيت حدا كلام فاحش، أنا مبارح يعني ما طلع مني كلمة نابية، مظبوط. لكن أديش أنا غتبت مبارح؟ الله يعفو عني وسامحني. أديش أنا مبارح تكلمت كلمات في انتقاص لبعض الناس، موجود. طيب إذا معناه أخواني نحن عندنا أخطاء لا ننتبه لها. لماذا؟ لأنه عم نشيل بمكيال كبير، يعني عم نعتبر بس الإساءة سب وشتم وما شابه ذلك. أما تعدقق الميزان، هذا الوليد عم لك أنا من 30 سنة لم أتكلم كلمة أعتذر منها، مع دقة الميزان وشدة المحاسبة. طيب إذا كان فلان من أولي هذا الولي الصالح كل هالمدة فعل ذلك، أنا ماذا ينبغي علي أن أفعل؟ أولا أن أستغفر الله عز وجل من كل كلمة أسأت فيها الأدب مع الله أو مع خلق الله عز وجل، وأن أعتذر إلى الله في ذلك. واحد. اثنين، ينبغي علي إخوة الأكارم أن أعترف أن لدي أخطاء كثيرة، وأن لدي كثير من الخطوات ينبغي أن أقوم بها وأن أغير عادتي في ذلك. ثلاثة، ينبغي علي أن أبدأ باكتساب الأفعال والأقوال الحسنة وأتخلى عن الأفعال والأقوال السيئة. تخلي دائم إخواننا، خصوصا في المواضع التي يغيب عني فيها يعني سر المراقبة، يعني في البيت مع الزوجة والأولاد، في العمل مع العمال، في حياتي الاجتماعية العامة. أما هلأ أنا قاعد بالدرس، هلأ عم بتكلم، هلأ أنا بالدرس معقول أحكي كلمة نابية؟ مستحيل. معقول هلأ أغتاب؟ مستحيل. ليه؟ قاعد بالدرس. أما هلأ بطلع هلأ أنا من هون بقعد مع أخي حديث جانبي، والله فلان إله حق وما له حق، بدأنا بالغيبة. إذا هذا موجود. لذلك إخوة الأكارم نحن لا نريد المراقبة لأنفسنا فقط في الدرس أو فقط في المسجد، نريد المراقبة لأنفسنا في حياتنا العملية. نحط حالنا بالميزان، وأنا بالبيت وأنا بالسوق وأنا بالشارع وأنا بالطريق وأنا في حال الغضب والرضا، هذا ما نريده لأنفسنا. نعم.
وقال المصنف رحمه الله كان ابن بشار يذكر الناس، وكان يفتتح مجلسه فيقول وإنك لتعلم ما نريد.
الله الله.
فسأله رجل
وإنك لتعلم ما نريد، هذا من كلام إيش؟ قوم سيدنا لوط. لكن هو يقوله لمن؟ لله عز وجل، يقول له: يا رب، وإنك لتعلم ما نريد، أنت تعرف قصدي بهذا الدرس، وتعرف قصدي بهذه الخطبة، وتعرف قصدي بهذا الكلام الذي أقوله بين الناس. سبحان الله، وإنك لتعلم ما نريد. نستغفر الله ونتوب إليه.
فسأله رجل: ما الذي تريد؟ فقال: هو يعلم أنني ما أريد من الدنيا ولا الآخرة سوى.
الله الله، ما أريد من الدنيا والآخرة سواه، ما يريد سواه. سبحان الله، يعني إنسان منا أخوة الأكارم، نستغفر الله ونتوب إليه، يعني الآن أي عمل نعمله أخواننا، سبحان الله، لو نبهنا أنفسنا لهذا المعنى: وإنك لتعلم ما نريد. طيب إذا أنا الآن أظهرت أنني بلساني أريد وجه الله عز وجل، لكن قلبي الله يعلم من قلبي غير ذلك، والله أمرنا خطير. نستغفر الله ونتوب إليه. نعم.
وحدث ابن بشار عن صالح بن أحمد بن حنبل وأبي بكر المروزي، وكان له كرامات ظاهرة. توفي في ربيع الأول سنة 313، وقبره ظاهر بالجانب الغربي، رحمه الله.
313. نعم.
أبو محمد الحريري، واسمه أحمد بن محمد بن الحسين. عن عبد الله الرازي قال: سمعت الحريري يقول: منذ 20 ما مددت رجلي في الخلوة، فإن حسن الأدب مع الله أولى.
الله، فإن حسن الأدب مع الله أولى من الأدب مع الخلق، فإن حسن الأدب مع الله في الخلوة أولى من الأدب بين الناس. يعني أنا أراعي الآداب بين الناس حتى لا يقال عني قليل أدب بين الناس، لكن مع الله أولى بالتزام هذا الأدب. طيب هلأ أنا الآن بدي أقول: طيب أنا يا ترى بالخلوة بمد رجلي ولا لا؟ إيه والله بمد رجلي وبتسطحهم. طيب أنا الآن ماذا أفعل؟ أنا الآن بقول إخواننا نحن أقل من أن نفعل هذا الكلام. طيب لماذا نقرأ هذا الكلام؟ هالكلام لماذا نقرأه؟ نقرأه إخواننا أولا حتى نعرف علو مقام أولئك الأولياء، هذه فائدة أولى. فائدة ثانية إخواننا، حتى نعرف مستوى تقصيرنا، حتى لا نغتر بخطوات قليلة مشيناها بتوفيق الله عز وجل. الشيء الثالث إخواننا، حتى نقول: إذا كان أولئك الكبار قد جاهدوا أنفسهم كل هذه المجاهدة، أنا اليوم ماذا أطلب من نفسي؟ أنا لا أطلب منها أن ما تمد رجلها، لا، أنا أطلب من نفسي ترك الحرام، أنا أطلب من نفسي الالتزام بالفرائض، أطلب من نفسي الحرص على النوافل. أما الآن يعني هذه المباحات لو فعلناها بالنسبة لنا نقول والله نفعلها، لكن مهم ترك الحرام، مهم فعل الفرائض، مهم حرص على النوافل. بدنا إخوانا نحط الموازين الشرعية، أدي فرائض الله تكن أعبد الناس، واجتنب محارم الله تكن أزهد الناس. لكن هذا الولي الصالح إخواننا كيف استطاع أن يصل إلى هذا الأدب مع الله؟ والله يا إخوة الأكارم، هذا الأدب الذي التزم به في ترك هذا المباح، يمد الرجل بالخلوة مو حرام، حتى أثناء الذكر، حتى أثناء القرآن ليس بحرام، لكن هو الآن لما غلب عليه حال التعظيم لله عز وجل ما استطاع أن يمد رجله بين يدي الله في الذكر أو ما شابه ذلك، لأنه كان في حضور دائم مع الله. إذا نحن إخوانا غير ذاك المقام. نعم.
وقال علي بن عبد الله: اعتكف أبو محمد الحريري بمكة في 92، فلم يأكل ولم ينم ولم يمد رجليه، فقال له أبو بكر الكناني: يا أبا محمد، بماذا قدرت على اعتكافك؟ فقال: علم صدق باطني فأعانني على ظاهري.
الله الله، علم الله صدق باطني فأعانني على ظاهري. إذا في معونة من من عند الله عز وجل، ثمرت صدق الإنسان وإخلاص الإنسان. والله يا إخوتي الأكارم، تأتي المعونة من الله بقدر إخلاصنا لله وصدقنا مع الله. فإذا كنا صادقين وفقنا الله تبارك وتعالى إلى أنواع من الأعمال لا يطيقها غير الصادقين. قال الله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لذلك يا أخي، عندما تدعى إلى عمل لا تنظر إلى طاقاتك وإمكانياتك، بقدر ما بقدر كذا، لا ما بقدر، لكن أنا الآن أحقق في قلبي صدق التوجه إلى الله عز وجل وأقول: يا رب أعني على ذلك. وعندها تأتي المعونة من الله تبارك وتعالى. وإذا جاءت المعونة من الله قمت بالأعمال بقوة من الله ومعونة من الله، فصار ضعفك قوة، وصار فقرك غنى، وصار ذلك عزا، لكن لا بنفسك ولكن بالله تعالى.
وقال أبو الحسن الفارسي: قال أبو محمد الحريري: من توهم أن عملا من أعماله يوصله إلى مأموله الأعلى والأدنى فقد ضل عن طريقه.
من ظن أن عمله يوصله إلى مأموله، يعني رضا الله سبحانه وتعالى أو الجنة أو ما شابه ذلك، إذا بتظن أنه عملك هو بيوصلك، لا، هذا خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب، حتى في الدنيا أسبابنا هي التي توصلنا إلى نتائج دنيوية؟ يعني الآن ذكائنا هو سر نجاحنا؟ أنا بقول لا، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. أنت الآن ناجح في دراستك، ناجح في تجارتك، ناجح في عملك، ناجح في أمورك الاجتماعية، ضع في ذلك قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله. هذه الأسباب اللي عم تقوم فيها كلها على العين والرأس، لكن سر النجاح بتوفيق الله تعالى: وما توفيقي إلا بالله. كم من إنسان عنده أسباب أكثر من أسبابك وإمكانيات أكثر من إمكانياتك، لكن ما وفق إلى ما وفقت أنت إليه. لذلك أحمد الله أن وفقك إلى هذه الأعمال، احمد الله أن استعملك، احمد الله أن جعلك تنجح في أعمالك، هذا من توفيق الله تعالى. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدكم عمله، فما لا ينجي من المخوف كيف يبلغ إلى المأمول؟
يبلغ،
كيف يبلغ إلى المأمول؟ ومن صح اعتماده على فضل الله تعالى فذاك الذي يرجى له الوصول.
يا سلام، من اعتمد على إيش؟ على فضل الله تعالى. طيب، مع الأخذ بالأسباب ولا مع ترك الأسباب؟ لا، مع الأخذ بالأسباب. طيب، الإنسان الذي يقول أنا أعتمد على فضل الله وأترك الأسباب، نقول له: لو كنت صادقا في اعتمادك على الله لكنت مؤدبا مع الله وأخذت الأسباب التي دعاك الله إليها. إنسان مريض يأخذ الدواء ويقول: الله هو الشافي. طيب، لو ترك الدواء وقال: الله هو الشافي، نقول له: صحيح، لكنك أخطأت الطريقة، لأنك لم تلتزم الأدب الذي طالبك الله به. فأنت مطلوب منك الأخذ بالأسباب والاعتماد على رب الأرباب.
وقال محمد بن داود الدينوري: سمعت أبا محمد الحريري يقول: أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد، وهو أن تلزم قلبك المراقبة.
تلزم قلبك المراقبة لله تعالى. التصوف كله هون، أن تلزم نفسك المراقبة ظاهرا وباطنا، في سرك وعلانيتك، في قضاياك الخاصة والعامة، أن تلزم قلبك المراقبة مع الله تعالى، كما قال سيد الخلق وسيد الصوفية نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وهو أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما.
الله، ويكون العلم على ظاهرك قائما، شو يعني؟ أن تكون ملتزما بأحكام الشريعة وآداب الشريعة ظاهرا. إذا في القلب في السر تراقب الله عز وجل، تعظم الله، تقبل على الله، وفي الظاهر تلتزم بأحكام الشريعة وآداب الشريعة. نعم.
وعنه قال: سمعت أبا محمد الحريري يقول، وكان عنده جماعة، فقال: هل فيكم من إذا أراد الله أن يحدث في المملكة حدثا أبدى علمه إلى وليه قبل إبدائه في كونه؟ فقالوا: لا. قال: مروا وابكوا على قلوب لم تجد من الله شيئا من هذا.
الله الله، هذا دليل على أنه كان يعني يعطيه الله تبارك وتعالى هذا العطاء. نعم.
أخبرنا ابن ناصر بالإسناد عن أبي محمد الحريري قال: من استولت عليه النفس صار أسيرا في حكم الشهوات.
أي والله، رب مستور سبته شهوته قد عرى من ستره وانهتك، صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا.
من استولت عليه النفس صار أسيرا في حكم الشهوات، محصورا في سجن الهوى، فحرم الله على قلبه الفوائد، فلا يستلذ بكلامه ولا يستحليه وإن كثر تردده على لسانه.
سبحان الله.
أسند الحريري الحديث وهو من كبار أصحاب الجنيد وصاحب سهل بن عبد الله، وتوفي رحمه الله في سنة 1300 رحمه الله.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.